بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق، الأمر المتيقن عند ورود الشبهات والتوهمات، لا يلتفت إلى هذه الشكوك والشبهات. ومثلها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يرفعه الشك. قال: وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، مجرد وهم لا يدفع الشيء المعلوم المتيقن، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فموقف الراسخ في العلم أنه يرد المشتبه إلى المحكم، فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة، يتعين أن يرجع إليها يعني يعاد إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين، أي في إخوانهم المؤمنين الذين لا يعلم عنهم في ظاهرهم إلا الخير والسلامة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم، هذا كان في حادثة الإفك، فالظن بذلك الصحابي الذي اتهمه المنافقون وصفوان ابن المعطل، والظن بأم المؤمنين عائشة هو الظن الحسن والسلامة والبراءة مما أثاره المنافقون من الشبهات والشكوك التي لا معتمد عليها. فالواجب على المسلم إحسان الظن بمن ظاهر الخير والصلاح. لولا إذ سمعتموه، أي لولا إذ سمعتم هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا البهتان الذي أشاعه المنافقون، كان موقفكم من إخوانكم ألا تسيئوا بهم الظن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا خلاف ما افتراه المفترون. وقالوا، أي عن هذا الإفك الذي أشيع وهذا البهتان، هذا إفك مبين، هذا كذب واضح بين لا مرية فيه. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه، لا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقض هذا الأصل المعلوم ومما يقدح في إيمان المؤمن الذي علم خيره وظهرت استقامته بغير برهان، إنما شبهات وتوهمات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بنو إسرائيل آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، ومن جملة آذيتهم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يوافقهم على ما هم عليه من العادات السيئة القبيحة، ومن تلك العادات القبيحة أنهم كانوا يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، ولما لم يوافقهم موسى عليه الصلاة والسلام عن عادتهم السيئة رموه بالبهتان، قالوا ما يمنعه أن يغتسل معنا كما نغتسل وبتلك الحالة المزرية، إلا أنه آدر فيه عيب في خصيته، وإلا لو كان صحيحا سليما لاغتسل معنا. فأراد الله تبرئته من كذبهم وبهتانهم، فذهب موسى يغتسل وحده، وضع ثيابه على تلك الحجر، فتحرك الحجر بثيابه وانطلق، حجر بأمر الله تحرك، فخرج موسى يتبع الحجر يريد ثيابه، فرآه بنو إسرائيل وليس فيه عيب، فقالوا والله ما بموسى من بأس، فطفق موسى يضرب ذلك الحجر بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربي حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم، وكان عند الله وجيها، هذه رتبة عالية. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة، وأشد ومن أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون، سواء كان المنافقون في ذلك الزمن أو من ورث منهم مبادئهم كالرافضة الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بما هم منه براء. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في سورة الأحزاب عند قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كلاما مفاده أن الرافضة يدخلون في هذه الآية لأنهم يقدحون في خيار هذه الأمة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني ما دام أن الإنسان قد عرف الحق فكيف يتشكك فيه بعد ذلك بما يرد عليه من الشبهات، عرفت الحق فلا تتردد، فأنا تصرف أن تؤفك عن هذا الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهكذا في كل شيء من أمور الحق، في أمر عقيدتك لو وردت عليك شبهات لا تتشكك في الحق، وإنما تبحث عن الردود لأهل العلم على تلك الشبهات ردودا علمية، وإلا فالأصل أن الإنسان يجتنب الشبهات التي تشكك فيما وفيه من الخير، شبهات تثار حول سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحتها. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الحق، أننا نسلم ونقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة وحي كالقرآن، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا قس عليه كل ما جاءك من شبهات أهل الباطل في شأن عذاب القبر في القدر في غيره، فلا يلتفت لهذه الشكوك والشبهات، لأننا نعرف أدلة هذه المعتقدات الثابتة بأدلتها الناصعة الواضحة الظاهرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، صاحب العلم يعرف أن هذا حق وأنه لا يلتفت إلى ما عدا الحق من هذه الشبهات. قال القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. إذا كان الفرق معلوما، قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل ذكر الجواب؟ هذا استفهام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لم يذكر الجواب. لماذا؟ لأنه أمر معلوم، ترك ذكر الجواب للعلم به، لأنه أمر معلوم عند الناس، ومعرفة هذا بما يقابله يكون واضحا، فلا يحتاج إلى ذكر جوابه. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ليس بالله شك. قال: وهذه القاعدة في القرآن كثير، يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء، يعني لا يذكر الجواب على هذه المقابلة. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما هو الجواب؟ الله الواحد القهار خير، لكن لم يذكر الجواب، لأنه أمر معلوم واضح يغني عن ذكر الجواب. الله خير أما يشركون؟ لم يذكر الجواب، لأنه أمر معلوم واضح. أمن خلق السماوات والأرض؟ والآيات التي بعدها في سورة النمل، هذه آيات فيها تكرر هذا: الله خير، وهكذا: أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل ذكر الجواب؟ لا، لأنه معلوم أن العبد الخالص لمالك واحد ليس كالعبد المشترك فيه عدد من أسياده أو ملاكه. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما يستوي. هل يستوي الأصم والسميع؟ لا يستوون. وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب واضح فلم يذكره. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما هو الجواب؟ على الله يفترون بتحريمهم ما لم يحرمه الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب معلوم أنهم لا يستوون، لا يستوي الجاهل والعالم. وقال مثلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هي في نفس الآية. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولم يذكر الصنف الآخر الذي ينام في الليل ولا يبالي بقيام الليل ولا يبالي بالآخرة ولا يستعد لها. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ما هو الجواب يا أبا ثابت؟ ما هو الجواب؟ هل يستوون؟ تنبه للآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوون. الذي هو أهدى من هو؟ من هو الذي هو أهدى يا محمد؟ الذي يمشي سويا على صراط المستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له، قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم من هو الذي على هدى ومن معلوم من هو الذي على الضلال، شيء معلوم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ستعلمون من هو الذي فيه الجنون أو فيه المس حسب قولكم ودعواكم. وقال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي لوضوح الأمر لا يحتاج إلى إكراه، فالإسلام أمره ظاهر والدخول فيه يدخل الإنسان عن رغبة فلا يحتاج إلى إكراه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له، والله أعلم. إذا كانت الأمور المتقابلة واضحة ظاهرة فلا يحتاج إلى تصريح بالتفاضل بينها بالتفضيل ما هو الأفضل منها. لماذا؟ لأنه قال لا معنى له إذا صرح به، لأنه قد عرف. من يعيد القاعدة هذه؟ ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. عرفنا هذا بالأمثلة التي ذكرها. قال العلامة العثيمين في التعليق: السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه. الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير، يعني فلا يحتاج إلى إجابة لأنه معلوم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره. وهكذا، فالشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه لغوا لا فائدة منه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هذا هو من هو يعكف على الشاشات أو يعكف على مواقع النت في الجوالات، أو من ينام ولا يبالي بقيام الليل ولا بذكر الله، هل يستوي هذا وهذا؟ الجواب: لا يستوون. يعني كمن هو غافل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن هو غافل لا يقنت في الليل ولا في النهار على الوصف الذي ذكره الله تعالى. وهكذا، فإن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. ما هي القاعدة الأولى؟ الرجوع إلى الأمر المعلوم عند ورود الشبهات والتوهمات. إذن هذا لو صل بتلك القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك، الأمر المتيقن المعلوم لا يزول بشك ولا توهم، وإنما يزول بيقين مثله. والقاعدة التي تليها لك يا عبد الحي: الأوصاف المتقابلات يغني، ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة. متى يغني؟ إذا كان الفرق واضحا معلوما متميزا. إلى هنا، سبحانك اللهم.